ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. يسرني أن تكون ضيفتي في هذه الحلقة الدكتورة مريم الصادق المهدي، نائب رئيس حزب الأمة القومي. وسنتحدث مع الدكتورة مريم الصادق المهدي في هذه الحلقة عن تداعيات اجتماع أديس أبابا الأخير لقوى نداء السودان، واللقاء الذي تم مع المبعوث الأمريكي بشأن جهود الحل السلمي في السودان. دكتورة مريم، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، ورمضان كريم.
مرحب بك الحبيب أستاذ الرشيد، ومرحب بكل مستمعيك والمستمعات في راديو دبنجا، الراديو السمح للكل أن يعلم الحقائق. وعبرك أيضا أقدم التعازي لك وللأسرة على وفاة عمكم، الله يرحمه ويتقبل القبول الحسن، وأيضا التحايا لكل الأهل بمناسبة الشهر الفضيل. الله يعيد علينا وبلادنا في أمن وفي سلام، وماضين نحو التنمية وتنتهي الحروب. والتعازي أيضا أقدمها لكل أهلي في كل مناطق النزاعات إثر القتل المستمر، والعهد والوعد أن نستمر في العمل بجهد وباجتهاد إلى أن يحل هذا السلام اللي بيخلينا ندلف إلى رحاب أن نختلف باحترام وأن نعمل كلنا على بناء وطننا. فمرحب بك.
طيب يا دكتور، أنا دار أبدأ يمكن بالرد اللي تسلمتوه من رئيس الآلية الأفريقية الرئيس تابو مبيكي بشأن مذكرة التفاهم اللي أرسل له السيد الصادق المهدي. ما هو مضمون هذا الرد؟
نعم، مضمون الرد بصورة مباشرة، السيد أمبيكي قال بأنه هو ما بيوقع مع المعارضة مذكرة التفاهم حسب رؤيتنا، وإنه هذا ليس شأنه كوسيط، إنما هو شأن الفرقاء السودانيين، ولذلك هو سيحول هذا الأمر للحكومة السودانية للأخذ برأيها. وطبعا الكلام ده كلام غريب مرة أخرى. حقيقة الوساطة ظلت منذ مارس الماضي تقوم بأفعال غريبة شوية على فكرة الوساطة نفسها، لأنه كما تعلم منذ مارس الماضي نحن كنا وافقنا تماما على خارطة الطريق، خارطة الطريق المكونة من 7 نقاط، خاصة الخاصة بترتيبات الأوضاع فيما يخص وقف إطلاق النار من الوقف النهائي للنار، فيما يخص توصيل الإغاثات للمدنيين، فيما يخص البدء في عمليات الحوار السياسي الخاصة بالمنطقتين ودارفور وعلاقة بالحوار الوطني الشامل. كلها اللي هي 6 نقاط من 7 نقاط نحن وافقنا عليها تماما. حتى النقطة الثالثة اللي اختلفنا حولها والخاصة بالحوار قلنا نعم النقطة دي بتخاطب الحوار من حيث نريد، لكن بتضع الحوار بشكل كأنما بيعمل الأساس في الحوار هو أساس حوارهم هنا يدور بالداخل بتاع قاعدة الصداقة، وكأنما الفكرة إنه يلحقوا الناس إلحاقا لهذا الحوار، وده طبعا كلام مرفوض. مش كلام مرفوض أنا نرفض الحوار، لأنه كما نعلم جميعا وكما يعلم كل مستمعيك والمستمعات إنه الحوار ده تم بسيطرة كاملة من المؤتمر الوطني. المؤتمر الوطني يرفض تماما أن تكون هناك رئاسة محايدة. المؤتمر الوطني أصر على إقامة هذا الحوار، والكل مكمم أفواهه، لا صحف، لا سياسيين، لا منظمات مجتمع مدني، لا مواطنين حتى يقدروا يعبروا عن حتى رفضهم لقطع الكهرباء والرفع الغاز والموت اللي بيحصل في الشوارع. يعني الناس في قمة الكبت وقالوا لهم تعالوا تحاوروا بالصورة دي. ده السبب اللي خلانا نقول مش رفضا للحوار، رفضا لشكل الحوار الماشي طريقة هذول يقول كلام، يقول كلام يرد المؤتمر الوطني ويكون خاضع له، ولا ما في طريقة. عشان كده قلنا خلاص عملنا مقترحات إنه ضروري جدا الحوار يكون حوار بالأسس اللي بيخليه شامل للناس كلهم، بالأسس اللي بيخليه حوار عنده مصداقية. فعملنا تعديلات تخوف هذا الشأن. للأسف السيد أمريكي في لحظته قال أبدا، يتوقعوا يا بنزوجيكم وملاحقكم.
طيب طيب يا دكتور، أنا عندي يمكن سؤال. يعني هنا جد دور بتاع المبعوث الأمريكي والمبعوثين الدوليين، وفي كان حديث عن ضغوط كبيرة على المعارضة للتوقيع على الخارطة الطريق كما هي. ممكن تخطينا في صورة ما حدث قبل ما ندخل في التفاصيل الثانية؟
لا جدا. أولا زي ما قلت لك، إحنا كان الفكرة إنه الثلاثة دي تتصلح. طيب ما حصل كده، ومشوا في طريقتهم المشوا فيها. بعد ذاك جاء كلام مهم من الاتحاد الأوروبي ومن الترويكا، قالوا والله المعارضة عندها حق في إنها النقاط دي ما واضحة. ده لما كنا في باريس في شهر 4 السنة دي، أمريكي رسل للحكومة لأنه الترويكا قالت والله الكلام ده ما واضح. يعني إيش نقولنا؟ هو قال ما برد علينا. لما الترويكا قالت كده رسل للحكومة، الحكومة عملت له ردود. إحنا هناك الترويكا قالت والله الردود دي مقنعة، إحنا اقتنعنا إنه الشوارع ده حيكون شامل والشوارع ده حيكون عنده مصداقية. نحن لما نظرنا في الـ في الـ في الـ في الردود دي بقينا أبدا ما زال المؤتمر الوطني بيراوغ، لأنه صحيح يتكلم عن إنه يكون في شمولية في الحوار، لكن ما تكلم عن مرحلة التحضير للحوار. والتحضير للحوار بغض النظر عن الكلام اللي بتقوله الحكومة، في الحقيقة وقعت على إنه حيكون في حوار خارج، حيكون في لقاء تحضيري في أديس أبابا يحضروه المجموعات اللي هم اعترفوا بها في الخارطة، ومع مجموعة 7+7. احنا هنا ده كان بالنسبة لنا عندنا نقطتين، قلنا 7+7 ما بتمثل الحكومة، وبالتالي ما بنكون عندنا فيها مصداقية. الحاجة الثانية، نحن اللي بنحضر الشوار التحضيري، نحن الأربعة القدوم لكن معانا آخرين، فلسه الحكومة ما قالت في الكلام ده. صحيح منذ ذات الوقت بدأ المجتمع الدولي يعمل ضغوط، مرات بصورة فيها حدة أكثر، مرات فيها موضوعية أكثر. وإن كنت أنا بعتقد إنه في اللقاء الأخير بتاع أديزا كان تميز الموضوع بالموضوعية، لأنه لاحظوا إنه في الحقيقة هو صحيح في إرادة دولية وإرادة إقليمية عايزين يتعاملوا مع هذا النظام وعشان ينهي الحروب. ده واضح، كلام واضح، ما افتكر داير له كثير ذكاء. لكن برضو لأنه النظام ده بيعرفوه ل27 سنة، نظام قائم على القتل ونظام قائم على الإقصاء ونظام شمولي وظالم وملاحق بمحكمة الجنايات الدولية في جرائم كبيرة وغيره وغيره، عايزين يكون الكلام ده بتغيير نحو نظام فيه تغيير عبر الحوار، بأنه يكون في المجموعات المعارضة. بالتالي وجودنا كمجموعات معارضة مهم لأي تغيير. يعني ما مش نحن عارفين الكلام ده وما نساوم بموقفنا ده على الوطن والمواطنين، لأنه نحن في المقام الأول بهمنا إنهاء معاناة أهلنا في كل السودان. لكن الوقف المعاندة ما معناته نوقع على ورقة نحن نعلم إنه الحكومة عايز مجرد تعمل بها علاقات عامة مع المجتمع الدولي عشان ترجع تزوج السودانيين بحوارات. زي ما شايف الحوار ده هسي أبو وثبة السمودة له 2.5 سنين وأنا فساكت، هم ماشيين يعملوا في بيعملوا فيه وغيره وغيره. إحنا ما دايرين حوارات الونسة، إحنا دايرين حوار فعال حقيقي يفضي بثقوب زمانية موضوعية لتغيير يرفع المعاناة عن أهلنا، يجيب السلام، يخلينا ننطلق كلنا على اختلافنا في إننا نبني دولتنا.
طيب عشان كده طيب
محاولات التهديد ما أجدت، لكن ودقاب في اللقاء الأخير مع المبعوث إنهم قدروا يشوفوا النقاط الموضوعية اللي بتتكلم عنها الحكومة، وبالتالي رسلنا الورقة بتاعت التفاهم دي لمقترح ورقة التفاهم لننهي الأزمة اللي دخلتنا فيها الوساطة بالصورة اللي اتفرقت بها.
طيب يا دكتورة، لكن أنتوا كمعارضة يعني كان في بيناتكم خلافات كبيرة مهما حاولتوا أن تخفوها، يعني بين أطرافكم المختلفة في قوى نداء السودان، وده ذاته بيساعد الحكومة على التهرب من مسؤولياتها.
صحيح صحيح يا حبيب، لكن نحن عين مختلفين في شنو؟ مختلفين في مسألة يعني واحدة، نحن متفقين تماما إنه الوضع في السودان الآن مأزوم، وإنه الوضع ده يجب أن يتغير بصورة سريعة وبصورة حقيقية وبصورة كاملة. بنقول إنه تغيير هذا النظام بيكون عن طريق الانتفاضة الشعبية الجماهيرية، اللي إحنا مثلا في حزب الأمة سميناها الانتفاضة التراكمية لمختلف القضايا، وعن طريق ثاني أو طريق داعم، هو في الحقيقة ما ثاني، اللي هو الحل السياسي عبر الحوار. حتى أخواننا في الحركات المسلحة اللي هم شغالين فيه يعملوا التغيير عن طريق السلاح بطريقة هم قالوا دفعوا لها من إعلام باريس، وبالتالي متفقين معنا في الموضوع ده. أيضا أخواننا على عموم اختلافهم في قوى الإجماع متفقين معنا على الفهم ده. بيجي مش الاختلاف حول الوسيلتين ديل، بيجي حول ترتيبهم. أخواننا أهم اختلاف قاعد يتم مع مجموعة، ما بقول كل قوى الإجماع، مجموعة من قوى الإجماع بتقول إنه يا أخواننا الناس دي إحنا جربناهم وما في فايدة منهم، خلونا نمشي بس ما نتفهم معهم تماما ونمضي في الانتفاضة الشعبية. هنا دي الاختلافات. إحنا بنقول كلامكم ده ما غلط، لكن إحنا بنمشي في مسألة الحوار دي لكن ما واقفين عليه، بنمشي مباشرة في مسألة الانتفاضة. إحنا في حزب الأمة ومعانا في أخواننا في الجبهة الثورية بشقيها وجزء مقدر من قوى الإجماع شغالين في التعبئة الجماهيرية، ماشيين في الأمر بصورة أساسية. لكن هنا دي القضية مؤخرا، لأنه في الحقيقة الأحزاب الماضية أيضا في موضوع إجابة قرار مجلس الأمن السلمي الأفريقي، العمل التحقيق للحوار نفسه واستعداله من اختصاص المؤتمر الوطني عبر قرار مجلس الأمن السلمي الأفريقي 539، هي في واقع الأمر في الماضي أكثر والشغال أكثر في مسألة الانتفاضة الشعبية ومسألة العمل الجماهيري. عشان كده بقى يعني الاختلافات كل يوم قاعد تتضاءل. في نفس الوقت النظام أيضا قاعد يتعنت في موضوع الحوار، فبقى الناس إحنا ماضين في كلام الحوار لكن ما واقفين عليه، وأخواننا اللي بيقولوا بعدم الحوار شايفين الكلام ده، وبالتالي ده قاعد يسد الثغرة بيناتنا كل يوم. صحيح مؤسف إنه دي اختلافات موضوعية يعني، وما قايمة على قضايا ذاتية ولا قايمة على أطماع شخصية. كل الناس بيتكلموا عن الوطن والطريقة الأجدى للوطن شنو. المؤسف فعلا إنه الناس ما كثير جدا بيمشوا يتكلموا في اختلافات موضوعية ومطلوبة حتى لتجويد العمل الوطني، بيمشوا فيها في الإعلام. وكما تعلم أنت يا أستاذ الرشيد إنه إعلامنا هنا يعني مهيمن عليه ويكاد بصورة فيها اختطاف من الأجهزة الأمنية اللي هي فعلا الحارسة تماما لعدم يحدث أي تغيير، لأنها بتفتكر إنها هي اللي بتدفع الثمن لو حصل أي تغيير حقيقي، ثمن الفساد الحاصل في البلد، ثمن الانتهاكات بتاعت حقوق الإنسان الحاصلة في البلد، ثمن التغول على حقوق الناس وفرصهم وغيره. بالتالي للأسف السيطرة الكاملة التامة للأجهزة الأمنية على عموم الساحة السياسية السودانية وحتى الاقتصادية السودانية هي منداحة بصورة كبيرة جدا على الإعلام، بالتالي بتضخم نوع الخلافات الحقيقة موضوعية ومطلوبة لتجويد العمل، ولبعضنا يشتغل لبعض الآخر كوابش عشان ننظر يعني خياراتنا بصورة موضوعية أكثر.
طيب يا دكتور،
بالشكل اللي أنت شايفه ده
اتخاذ القرار وتصميم السياسات لابد تكون مكتملة.
الأسر تمنع بناتها وكريماتها من المشاركة.
ملفات سودانية.
هذه المناطق دمرت بالحرب تماما سنة 97.
برنامج يومي يتناول قضايا الحرب والسلام والعدالة والاقتصاد والتحول الديمقراطي.
لابد يتوفر عشان يكون في نظام ديمقراطي.
ملفات سودانية.
طيب يا دكتورة، شنو مستقبل نداء السودان الآن؟ يعني في ناس كثيرة من المؤيدين حتى للمعارضة لديهم مخاوف بعدما الذي حدث في الجبهة الثورية أن يحدث نفس الشيء في وسط قوى نداء السودان. شنو مستقبل قوى نداء السودان من وجهة نظركم؟
شنو الحصل على الجبهة الثورية؟ الحصل على الجبهة الثورية في حقيقة الأمر هو تعامل مع الواقع بواقعية، يعني ما بتقدر تتهموا بأن الناس انفكسوا عن بعضهم البعض أو يتخلوا عن قضيتهم أو يتخلوا عن وحدتهم في إطار أكبر. في واقع الأمر الخلافات اللي كانت تنظيمية موجودة تم التعامل معها في حدها التنظيمي، لكن حتى لما الجبهة الثورية بشقيها جات تنظر مثلا في الميثاق اللي قدمناه لبعضنا البعض في أبريل الماضي في باريس، قالوا بوضوح اجتمعوا مع بعض عشان يشوفوا رأيتهم شنو، لأنه قالوا نحن قضايانا اللي بتفرقنا قضايا تنظيمية ما قضايانا في التوجه العام والوجهة وجابوا رؤيتهم كرؤية واحدة انطرحت للآخرين، ثم بموجب التعديلات اللي وقعت على الميثاق اللي وقعنا عليه كلنا وأصدرناه في أبريل الماضي. يعني التطور اللي حصل على الجبهة الثورية ده أنا ما بقدر أتهمه أو أصفه بأنه حاجة سلبية، لأنه بالعكس يتعامل مع واقع تنظيمي موجود في إطاره التنظيمي دون التفريط في الوحدة والبعد الآخر. لما نيجي ننظر بنفس القدر للقضايا والاختلافات الرؤى اللي واقع الآن بين أخواننا في قوى الإجماع، أنا بنظر لها بنفس الموضوعية وبنفس الحدود بتاعتها. في زي ما قلت لك الاختلاف حول توقيتات الحوار، حتى لو مضينا لأعلى درجة من إنه نقول إنه والله في مجموعة مقدرة ما بتجرم الحوار كله، أن إحنا حريصين جدا إن ما تجرمنا ولا نجرمه، إننا كوطنيين نتعامل مع بعض ونعذر أنفسنا في التقديرات. صحيح في الحالة دي ممكن يكون الخلاف في إنه والله في مجموعة قد تكون ما عايزة تواصل في نداء السودان، لأنه نداء السودان بيعتمد الطريقين، الطريق بتاع الحوار والحل السياسي وبتاع الانتفاضة، لكن ده ما بيمنع التنسيق في شكل في شكل في شكل تنظيمات وطنية زي ما احنا بننسق مع اخواننا في قوة التغيير المستقبل التغيير مع اختلافات معلومة ممكن تكون، لكن التنسيق بيناتنا مؤكد وتكلمنا عنه، وبالعكس احنا ناظرين لاننا نوسع بشكل تنسيقي عملنا مع كافة القوى الوطنية اللي بتعتقد بضرورة التغيير عن طريق الحل السياسي الشامل وعن طريق الانتفاضة الشعبية.
طيب انتوا اتفقتوا على اجراءات لتفعيل العمل المعارض على ضوء القرارات اللي كانت اتخذت التنظيمية اللي اتخذت في باريس، شنو الخطوات العملية اللي ستتخذ يعني؟
نعم، أهم خطوة وهي مهمة جدا إنه تم الاتفاق على لجنة خماسية برئاسة الباشمهندس عمر الدقير وفيها مكونة كل التنظيمات الأخرى، أنا من عضوية أنا مكلفة من حزب الأمة فيها، إننا نعمل لقاء تنظيمي في خلال شهر، يعني من الفترة من 20 يونيو لغاية 20 يوليو بإذن الله في منطقة مناسبة عشان تحضروا كل التنظيمات بتاعت قوى نداء السودان الخمسة، وكل جسم منها ممثل بأربع ناس زي ما توافقوا الناس في باريس. في المسافة دي أيضا تم تكوين مكتب خماسي خاص بالعمل الخارجي، لأنه العمل الخارجي ما فيه المشاكل بتاعتنا الداخلية بتاعت المشاكل الحركة وغيرها والتغول بتاع السلطات والتقييد على الحريات وغيرها، ده أيضا من المكونات كلها، ودي نقلات موضوعية كبيرة جدا جدا بنأمل إنها تتكامل كلها وبصورة تفصيلية ويتم تفعيل كل الهيكل بصورته التفصيلية مش بالأجسام المؤقتة من هنا لغاية انعقاد مؤتمرنا ده إن شاء الله. في مؤتمرنا يتم التفعيل الكامل على مستوى تشبيك قاعدي في الولايات في مناطق المدن العالمية الكبيرة، تناول كل القضايا، تناول كل الملفات بما فيها ملفات الفساد، بما فيها ملفات وقف الحرب، بما فيها ملفات المعتقلين، بما فيها حكومة ظل تتابع الحاصل، يعني كل الأفكار اللي بنناقشها في كيفية تفعيل الهيكل يكون فيه الشباب، يكون فيه المرأة، يكون فيه الفئات، يكون فيه مدارس للكادر وتدريب، يكون فيه إعلام ومؤسسة إعلامية، يكون فيه صندوق التحرير اللي بيرفض ده كله، ده كله الرؤى دي إن شاء الله بانعقاد مؤتمرنا زي ما قلت لك في خلال الشهر الأقصى هو 20 يوليو احصل التفعيل الكامل.
طيب يا دكتورة، يعني أنتوا بعد ما رجعتوا السودان التقيتوا بقيادة الحزب الشيوعي كحزب أمة لمحاولة يعني تقريب وجهات النظر، خرجتوا بشنو؟ لأنه حتى البيان الصدر عن هذا الاجتماع كان مقتضب وما أدى فكرة عن ما حدث في الاجتماع يعني.
والله الناس هسي زي ما قلت لك يا حبيب بعدين اتكلموا بصورة فيها احترام لمرجعيتنا لبعضنا البعض وتقدير لأدوارنا وتقدير لأدوارنا وعلاقتنا مع بعضنا البعض. نحن مواصلين الكلام بصورة هي موضوعية، وزي ما قلت لك أنا بفتكر إنه لما نكون في مرحلة الكلام والتفاهم والوصول لتوافقات نتكلم عنها لتفاصيلها في الإعلام ممكن يكون الضرر اللي بيجي في مسألة زي دي أكبر من الفائدة. فنحن بيناتنا العلاقة مفتوحة، بيناتنا الاحترام والثقة المتبادلة، وبإذن الله ما في زول فينا متخلي عن قضيته الوطنية ولا متخلي عن التزامه بإنه نعمل بكل جهدنا لإحلال السلام والتحول الديمقراطي والكرامة بتاعت مواطنينا.
طيب يا دكتورة، يمكن يعني النظام بيستغل أيضا فزاعة أخرى من فترة خلال العامين الأخيرين، فزاعة عودة السيدة الصادقة المهدي للتشكيك وضرب يعني الوحدة قوى المعارضة. يعني الموضوع ده رايكم فيه شنو انتم؟
والله استاذ الرشيد لو تابعت القصه دي من اول، هم الناس اللي حولوا الموضوع ده لقضية سياسيه. نحن بموضوعيه اول ما تم توقيع اعلان باريس في اغسطس 2014 قلنا بوضوح الحبيب الامام حيكون في الخارج عشان يقوي، اولا هو قال عنده مهام عايز يعمل، وثاني عشان يواصل في تقويه العلاقات بتاعتنا والعمل على الدفع بالقضيه السودانيه في المحافل الدولية. وده اللي حصل. الحبيب هم أول شيء بقوا الطرابيزة وقالوا الإمام ما برجع وممنوع عليه وقفلوا في وشه الباب. هم براهم قالوا الكلام ده. ثاني براهم رجعوا وقالوا لفاتحين له الباب، تعال تعال لينا والبلد بترحب بيك وكده. بعد شوية هم براهم لو تلاحظ في التطور اللي حصل، صوروا عودة الإمام تعني أن هناك انفراج سياسي وتعني أن هناك حريات، وطالما الإمام برا معناته هم متهمين بانه ما في حريات وكده. ودي كلها يعني كاد المريب ان يقول خذوني، دي كلها لانه حيات منهم. هم البراهم اعتدوا على الامام واعتقلوه واساءوا له واساءوا لكيان الانصار بالصوره الما محترمه الكيديه اللي اعتقلوا بها، وخلوا احد منسوبيهم حتى ما معلوم صفة الدستورية إلى الآن شنو يتكلم، وغير من الاعتداءات اللي حصلت. نحن من أول كلامنا كان واضح زي ما قلت لك في الأول دائما الحبيب الإمام حيظل الخارج للأسباب دي. الحبيب الإمام نفسه من أكتوبر العام الماضي يعني قبل حوالي 8 شهور قال يا إخواننا أنا موظيفي مهامي طلعت لها أنا على المستوى الشخصي عايز أعملها، المؤتمرات المختلفة الفصلة أنا انتهيت منها، أنا الآن قاعد تماما على رؤية أجهزة حزب الأمة القومي وعلى رؤية الحلفاء. أجهزة حزب الأمة القومي عبر مكتب السياسي وأجهزة المختلفة قبل فترة درست الموضوع ده وما بتستفر إنه الآن وقت مناسب لعودة الحبيب الإمام. كذلك أنا أعلم العديد من أخواننا وحلفائنا في قوى الأسنان بيعتقدوا إنه الإمام بيحتاج يكون في الخارج لسه. موضوع عودة الإمام ده ما موضوع يعني الإمام رئيس حزب سياسي سوداني، إمام أكبر مجموعة دينية سودانية، يا هو محل السودان وده مكانه وده بلده، ما في غرابة إنه يكون في السودان ولا 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 قضية. يعني نحن كلنا بنفضل أن يكون موجود في السودان، نحن كأسرة، نحن ك يعني بتكلم عننا نحن لحظة ضيفة أسرة يعني. لكن المسألة دي رهينة بأطورة اللي ذكرتها لك دي، وإجهزة الحزب بتفتكر بوضوح لم يحن بعد عودة الإمام، لكن بين كل فترة وأخرى بتعمل تقييم للفكرة دي، والوقت اللي بتفتكره مناسب. الحبيب الإمام يعني ما عنده أي تحفظ ولا عنده أي قضية، عشان كده لما حتى عمل مخاطبة أخيرة للمحتفلين في هولندا قال أنا عودتي وشيكة، لأنه هي في الحقيقة ده الوضع الطبيعي. لكن نحن لتقديرات سياسية خاضعة من الجهتين اللي ذكرتهم لك دي يتم اتخاذ تحديد التوقيت بالتوقيت، يعني مش اتخاذ القرار بعودة الإمام. اتخاذ القرار بعودة الإمام ده قرار أصلا يعني محل الأساس في السودان، لكن مسألة التوقيت بتاعه بتكون رهينة للمشاورات المذكورة دي.
طيب دكتورة مريم، يمكن أدرس لك سؤال مباشر ويمكن يكون هو السؤال اللي حنختم به الحلقة دي. يعني هل نعم. ستواصل قوى المعارضة التعامل مع الوساطة الأفريقية؟ وإذا كانت الإجابة بنعم أو لا، شنو البدائل المطروحة أمام العمل المعارض في ظل الجمود البدعاني والمسيرة السلمية في الوقت الحالي؟
نعم، نحن ما عندنا أي تحفظ في أننا نتعامل مع الآلية الرفيعة ولا غير من المجتمع الدولي، لأنه نحن أصحاب حاجة، حاجتنا أن يتم السلام في بلدنا. بنتعامل مع الكل، بنتعامل مع الكل بوعي، بنتعامل مع الكل باحترام متبادل ومعرفة، وبالتالي لكن بنقول بوضوح الآلية الأفريقية الرفيعة بالتأكيد بتحتاج، ظلنا نقول الكلام ده، بتحتاج لدعم لوجستي، بتحتاج لدعم في الموارد من 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 قوى عندها أيضا قدرات في المجتمع الدولي وعندها دور في المجتمع الدولي. والآن أنا بعتقد إنه حتى هذا الموقف الجديد من الآلية الأفريقية ما حد يقدر يستغله كثير، لأنه هي نحن كل ما طلبنا منها إنها توقع على ورقة تقول تفهمنا للنقطة 3 ولا تفهمه ولا تقتنع بها وهي ولا تفهم الحكومه ولا تعطينا بها الحكومه. يعني احنا بنتكلم على اشهاد على انه ده فهمنا، بالتالي ما معلوم كيف يكون في تحفظ من جهه هي وسيطه على وضع زي ده. عشان كده احنا بنعتقد ضبط الاليه الرفيعه عملت يعني معرفه في السودان 7 سنين وعملت رصيد بيكون عندها مصلحه انها تنهي الامر ده بصوره فيه نجاح موضوعي، لكن بنقول بوضوح بتحتاج لدعم من الاسره الدوليه بصوره واضحه وحتى من الاسره الاقليميه لو من الخليج ومن جامعه الدول العربيه او من الاتحاد الاوروبي ودول الترويكا بصوره واضحه واساسيه. وبنفتكر وجود جهات ممكن تساعد المؤتمر الوطني في انه يطمئن اقرب له زي الصين وروسيا، ممكن تكون برضو فيها جدوى موضوعيه. تفاصيل المساله دي كيف دي الاشياء اللي ممكن نقدم فيها مقترحات محدده.
طيب والبديل بالنسبه لكم في الانتظار؟
لا احنا ما منتظرين يا حبيب، اصلا ما منتظرين، احنا ماضيين في قضيتنا الوطنيه. نحن عملنا الجماهيري القاعدي العامل على الانتفاضه التراكميه، حمله هنا الشعب، دي كلها التزامات ماشيه على مستوى يومي. معتقلين بيعتقلوا كل يوم، شبابنا بيعتقلوا كل يوم في عملهم الوطني، ماشيين في ندواتنا، ماشيين في تعبئتنا، ماشيين فيما يخص البدائل. نحن من أول الحبيب أستاذ الرشيد بيتكلم على إنه هدفنا هو تغيير هذا الوضع الراهن المشين المليء بالحرب والمعاناة والفرقة لسلام واستقرار ونماء وتحول ديمقراطي. بما ما فيها بديل، الحوار قد يكون واحدة من الطرق المفضية، ماشي فيه بجدية وبوعي وبعزيمة، وما فيها ردة فعل لجهة ولا فيها وجل أو خوف من جهة أو رجاء لجهة. لكن في ذات الوقت لأنه نحن ماشيين في هدف مش ماشيين في طريق، الطرق له كلها مفتوحة أمامنا بما فيها المسألة الأصل بيترتب من أجلها وعاملين فيها بصورة أساسية وما واقفين منها وما نجيش منها، اللي هي مسألة حملة دون الشعب، حملة الانتفاضة التراكمية، حملة العمل الجماهيري في مختلف فروعه، في ماشيين فيها بصورة دؤوبة، بصورة ولا وقفت ولا أن تتوقف، إلى أن نصل للهدف بأنه يتم تغيير هذا النظام لصالح نظام نمشي فيه في حكومة انتقالية عبر فترة انتقالية تعمل المهام الخططة سياسات بديلة. نحن ماضين تماما في سياسات بديلة بتحضر لذلك اليوم. يعني نحن بنشوف كيف أنوار الفجر لاحت وماشيين عليها بكل الطرق. الحوار واحد من الطرق، بنتكلم فيهم عن المجتمع الدولي وبنتكلم فيهم عن المجتمع الأقليمي، لكن بالتأكيد ولا هو المعول عليه في الأساس ولا هو الطريق. معولنا الأساسي وتعويلنا الأساسي على شعبنا، على عملنا، على وعينا، على أيدينا، على وقفتنا كلنا لوطننا.
دكتورة مريم الصادق المهدي، نائب رئيس حزب الأمة القومي، شكرا جزيلا على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج ملفات سودانية.
مرحبا بك حبيبك، كتر خيرك وكل سنة وانتو طيبين، والله نلتقيكم قريبا ده إن شاء الله في السودان اللي بهمنا كلنا برضا وباحترام.
مستمعينا لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، ويمكنكم إعادة الاستماع لهذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية على موقع راديو دبنجا www.dabangasudan.org أو على موقع صفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك راديو دبنجا سودان. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.
اتخاذ القرار وتصميم السياسات لابد تكون مكتملة.
الأسر تمنع بناتها وكريماتها من المشاركة.
ملفات سودانية.
هذه المناطق دمرت بالحرب تماما سنة 97.
برنامج يومي يتناول قضايا الحرب والسلام والعدالة والاقتصاد والتحول الديمقراطي.
لابد يتوفر عشان يكون في نظام ديمقراطي.
ملفات سودانية.